الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أي التي لم ينسخ منها شيء، فلا يوجد تعارض ماذا حقيقي، وإنما هو تعارض ظاهري فيما يظهر. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه القاعدة لماذا؟ لأن القرآن كما أخبرنا لا تعارض بين آياته. ولهذا ما العمل وماذا نفعل إذا وردت علينا بعض الآيات المتعارضة في الظاهر؟ قال: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد وليس في حقيقة الأمر، التضاد في الظاهر وليس في ماذا؟ في الحقيقة. ما الواجب علينا تجاه هذه الآيات؟ قال: يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. والقرآن أيها الإخوة بعضه يفسر بعضا، تجد الإجمال في بعض الآيات وتفصيلها في آيات أخرى وفي مواضع أخرى، فلا بد أن نراعي هذا الباب. ونوعنا أشد العناية بتفسير القرآن بالقرآن، فكثيرا ما تجد التفسير لبعض الآيات في آيات أخرى، وهذا من أعظم أنواع التفسير وأجل أنواع التفسير، ألا وهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا الباب أيها الأخوة وأقصد بباب تفسير القرآن بالقرآن أجاد فيه وأفاد العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان في هذا الكتاب العظيم، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، من باب التمثيل للحصر، أورد المصنف رحمه الله بعض المواضع التي ترد على من يقرأ القرآن ويجد بين هذه المواضع تعارضا، ماذا قلنا؟ تعارضا ظاهريا، سرعان ما يزول هذا التعارض من الذهن بمعرفة المقصود بكل آية وحمل كل آية على ما يناسبها من السياق ومن المقام. قال: من هذه المواضع، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون. هذه كلها مواضع في القرآن. طيب، نستحضر هذه الآيات. في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون، ها، نعم، يعني لا ينطقون ولا يؤذن لهم بالاعتذار. طيب، وفي بعض الآيات أنهم يتكلمون، وقالوا لجلودهم، يقولون يتكلمون، وأيضا ها، نعم، حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، الآيات قالوا بلى، تكلموا طيب، وأيضا يعتذرون ويقرون بما هم عليه. قال الشيخ رحمه الله: فحمل كلامهم ونطقهم، كيف الآن نجمع؟ الآن ألا يوجد تعارض؟ بعض الآيات لا ينطقون وبعض الآيات يتكلمون، كيف نجمع؟ قال: فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. إذن حملنا كلامهم على حال ونطقهم ماذا؟ على حال. هذا نموذج ومثال من الأمثلة التي تجد فيها التعارض في الظاهر. أيضا في المقابل وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فكيف نجمع؟ ها؟ قال: فالنافي واقع على الكلام الذي يسرهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلاما يسرهم ويفرحهم. قال: فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر لا ينظر إليهم نظر النظر الذي يسرهم. قال: والإثبات، أي وكلامه المثبت معهم واقع على الكلام بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من باب التوبيخ والتقريع لهم. فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم، يعني كلام لما يتكلم الله معهم لتوضيح أحوالهم ولتوبيخهم وليبين أيضا للعباد سبحانه كمال عدله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر الله سبحانه أنه، أي المجرم الكافر، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال في آية أخرى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا الموضع ماذا فيه؟ نفي أن يسألوا، أن يسأل يعني عن ذنبه. قال: وفي بعضها أنه يسألهم، يسألهم: أينما كنتم تعبدون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن في بعض الآيات يسألون وفي بعض الآيات ماذا؟ لا يسألون. هذا تعارض في الظاهر، يأتي إشكال، أليس كذلك؟ فهذا الإشكال كما أخبرنا كما وضحنا نتبع معه خطوات: أولا نعتقد اعتقادا جازما أنه لا تعارض بين الآيات، هذا أولا، لأنه عندنا الأصل العظيم، الأصل العام، أن كلام الله سبحانه وتعالى كله حق، لا تعارض بين شيء من آياته سبحانه وتعالى. ثم نبحث عن كلام أهل العلم الذين أجابوا عن هذه الإشكالات. فالشيخ رحمه الله ذكر هنا أحد هذه الأجوبة مما أجاب به أهل العلم على هذا الموضع. قال: فالسؤال المنفي، نحمل كل موضع على حسب المقام وحسب السياق. فالسؤال المنفي هو ماذا؟ هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة. هل الله سبحانه وتعالى بحاجة أن يستعلم عن أعمالهم؟ وهل سبحانه يجهل أحوالهم ليسألهم حتى يستوضح ويستفهم ما الذي قاموا به من أعمال؟ حاشاه سبحانه، هو الغني، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى، ولأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. طيب، إذن ما هو السؤال المثبت إذن؟ قال: هو واقع على تقريرهم بأعمالهم. يعني السؤال في القرآن يأتي على نوعين: سؤال استفهام، وسؤال ماذا؟ تقرير. وغالبا سؤال التقرير يكون بماذا؟ بأداة ما أو لما، وسؤال الاستفهام يكون بهل. فالسؤال المنفي في القرآن هو سؤال الاستعلام والاستفهام، هذا لا يسألهم الله هذا السؤال، ولكن يسألون سؤال التقرير، تقرير بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته سبحانه. هذا أوجه الأجوبة في الجمع بين هذين الموضعين، بين السؤال المنفي والسؤال المثبت. وذكرت بعض الأوجه الأخرى وأجوبة أخرى في الجمع. بعضهم قال: لأنه في القيامة مواقف متعددة، في القيامة ليس القيامة ليس موقفا واحدا بل مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. إذن السؤال المنفي في المواضع التي لا يسألون فيها، والسؤال المثبت في المواضع التي يسألون فيها. وقيل جواب آخر أن السؤال المثبت عن التوحيد وتصديق الرسل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن السؤال المثبت عن التوحيد وعن تصديق الرسل، والسؤال المنفي هو عن بقية شرائع الدين وفروع الدين. لكن أوجه هذه الأجوبة هو الجواب الأول. أيضا من المواضع التي تجد بعض التعارض الظاهر بين آيات من القرآن، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات أخبر أنه لا أنساب بين الناس، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. وفي بعض الآيات نفي لأن يكون، يعني مثل هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى الأنساب، لا أنساب بين الناس. في بعض الآيات إثبات للأنساب، يوم يفر المرء من أخيه، هذا نسب أخوه وأمه وأبيه. فالمثبت يقول الشيخ رحمه الله هو الأمر الواقع، والنسب الحاصل بين الناس. واقع الأمر يعني حقيقة النسب موجود، النسب موجود في حقيقته وفي الواقع، ولكن النفي ينصب على ماذا؟ على الانتفاع بهذا النسب. يعني فلا أنساب بينهم ينتفعون منها، بحيث إذا كان هذا كافرا ونسيبه ماذا؟ مؤمنا، أنه سينفعه بسبب هذا النسب. أو أنه إذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيستفيد من هذه النسب. فالنفي إنما هو نفي للانتفاع بهذا النسب. قال الشيخ: فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأنساب تنفع إذا كانوا ماذا؟ مؤمنين. إذا كان أصحاب الأنساب مؤمنين فإن هذا النسب ينفعهم، كما أخبر الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذه النسب لما كانوا الجميع مؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يعطي الأدنى منهم ويقربه إلى الأكمل منهم في الإيمان بسبب هذه النسب. قال: ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان أو لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. وهذا كله من محض كرم الله سبحانه وتعالى وفضل الله، وأيضا وإكرام الله للأعلى منزلة. يعني هذا الذي في المنازل العليا يفرح لما يقرب الله إليه ماذا؟ أباه وأمه وإخوانه، إذن هو نعيم من الله لهؤلاء. سبحان الله، نعيم من الله للمؤمنين الكمل بأن يلحق بهم ذريتهم وأزواجهم وإخوانهم، وإن كانوا أنزل منهم درجة، لكن إكراما لهم لهؤلاء الكمل من عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يلحق بهم من أهليهم من كانوا أنزل منهم درجة. سبحان الله، ولا يظن ظن: كيف أنا أشقى وأعمل ثم هذا يأتي ولدي؟ طيب، هذا نعيم لك دون أن ينقص من أجرك شيء، وهذا من محض كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. قال: ومن ذلك الشفاعة. الشفاعة في القرآن أيها الأخوة في بعض المواضع نفي للشفاعة، كما في الآية: فما لنا من شافعين. نفي للشفاعة، وفي مواضع إثبات للشفاعة: قل لله الشفاعة جميعا. قال: وقيدها في بعض المواضع بإذنه، ولمن ارتضى من خلقه في بعض المواضع. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ فنحمل، الشيخ يقول، المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت الشفاعات المنفية فإنما ماذا؟ هي الشفاعة التي يزعمها المشركون ويظنها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ها؟ هذه الشفاعة التي يزعمها المشركون نفاها الله سبحانه وتعالى، بل أخبر أنه سبحانه الشفاعة له سبحانه وحده، وأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فحيثما نفيت الشفاعة فتحمل على الشفاعة التي من غير إذنه سبحانه وتعالى، وحيثما أثبتت الشفاعة فهي الشفاعة التي تكون بإذن الله بعد رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع له. بهذا يجمع بين هذه الآيات. قال: ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة أن الله لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، يعني نفى أن الله يهديهم، وفي بعضها أنه يهديهم سبحانه وتعالى ويوفقهم. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ ها؟ كيف نجمع؟ قال: فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، يعني حيثما قال الله إنه لا يهدي القوم الكافرين، القوم الظالمين، القوم الفاسقين، أي ممن حقت عليهم الكلمة، ممن علم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يؤمنون، كما قال في الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هؤلاء هم الذين لا يهديهم الله. ونحمل الآيات التي تثبت الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويدخل في هذا من غير الكفار، يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء منهم، وكم هدى الله منهم وكم آمن منهم، لأنه ماذا؟ لم تحق عليهم الكلمة ولم يطبع على قلوبهم. قال: وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وبعضهم أجاب بجواب آخر أيها الإخوة، قال: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. يعني ما دام يعني مطبوع على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة فإنهم لن يؤمنوا. والحال هذه، نعم، هذا الذي على قلبه وسمعه، مطبوع على قلبه وسمعه وعلى عينه بصره غشاوة، هل سيؤمن؟ لا. لكن لو أزال الله عن قلبه هذا الطبع وعن سمعه وأزال الغشاوة عن بصره فإنه سيؤمن، وبهذا يزول الإشكال ويذهب ماذا؟ التعارض الذي ظهر في أول الأمر. قريب من هذا أيها الأخوة مثال آخر لم يذكر المؤلف في الإخبار عن القرآن الله سبحانه وتعالى أخبر عن القرآن قال ها هدى للمتقين، خص هداية القرآن بمن؟ بالمتقين. لكن في موضع آخر تجد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي الناس جميعا. إذن كيف نجمع بين هذه المواضع؟ نقول الهدى في القرآن يستعمل باستعمالين، استعمال عام واستعمال ماذا؟ خاص. فالعام، الاستعمال العام، الهدى بالمعنى العام هو ماذا؟ أنه أبان طريق الحق وأوضح المحجة، سواء سلكها المبين لهم أو لم يسلكوها، أليس كذلك؟ الهدى العام هو سبحانه الله إبانة الطريق، إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، بغض النظر ماذا؟ عن الإيمان وعدم الإيمان. أذان؟ ها؟ كم باقي؟ باقي نص ساعة؟ طيب؟ يعني بغض النظر عن الإيمان واتباع الهدى، فالقرآن، أليس القرآن وضح الطريق للناس وأبان وأوضح المحجة؟ القرآن حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأنه أوضح، أوضح الطريق. إذن بهذا المعنى القرآن هدى للناس جميعا. ويأتي الهدى بالمعنى الخاص وهو ماذا؟ تفضل الله بالتوفيق لعبده إلى الهدى، أو كما نقول هداية الإرشاد وهداية ماذا؟ التوفيق. هداية الإرشاد هي الهداية العامة، وهداية التوفيق هي الهداية الخاصة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ماذا؟ على الهدى. لكن الهدى الخاص هو للمتقين، التوفيق للهداية هو للمتقين وليس لغيرهم. ولهذا الهداية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاءت في بعض الآيات منفية، إنك لا تهدي من أحببت، وجاءت الهداية مثبتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إذن نحمل المنفية على ماذا؟ على هداية التوفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يميل قلب إنسان إلى الهداية، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من يعني من دونه من باب أولى، هذه خاصة بالله. ولهذا لو كان يملك من هذه الهداية شيئا لماذا؟ لأعطاها عمه. والآية إنما نزلت في قصة عمه لما مات على غير الإسلام، قال الله، أنزل الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية التوفيق. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هي الهداية العامة بمعنى الإرشاد والتوضيح والتبيين، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده من الدعاء. أيضا من المواضع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في بعض الآيات أنه سبحانه هو الأعلى، هو العلي، له العلو المطلق، علو الذات وعلو الشان وعلو المنزلة سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، وأنه فوق عباده سبحانه وتعالى، وأنه على العرش استوى، هذا وهذه هي العقيدة الراسخة في جميع القلوب وفي جميع الفطر، أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وهذا العلو ثابت بالعقل وبالشرع وبالحس وبالفطرة. كل أنواع الأدلة تؤيد أن الله سبحانه هو العلي علوا مطلقا، علو الذات سبحانه وعلو القدر وعلو الشأن وعلو المنزلة سبحانه وتعالى. وهذه المسألة من الوضوح بدرجة أن آلاف، لا أقول مئات الأدلة، آلاف الأدلة تدل على هذا المعنى وعلى هذه العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين. طيب، إذا كان الأمر كذلك فماذا نقول وكيف نوجه الآيات التي تخبر أن الله سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا، وأنه مع عباده الصالحين المحسنين المتقين سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ: فعلوه أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد سبحانه وتعالى، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم. قال: ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. يعني المحظور الذي يأتي على الذهن إنما هو في حق المخلوقين، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو عال مع دنوه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. الآن لما نسير ونقول سرنا والقمر معنا، العرب تقول هكذا: سرنا والقمر معنا، مع أنه عالم لكنه معهم. فالله سبحانه مع عباده، مع أنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وأما تخصيص المعية بالمحسنين، يعني هذا أيضا إشكال آخر، مع الخلق جميعا مع المحسنين. قال: تخصيص المعية بالمحسنين فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن ماذا؟ محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم. قال: فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع. يعني لما تأتي المعية في سياق المدح، كيف نفرق بين المعية العامة والخاصة؟ يعطيك ضابط الشيخ. لما يكون في موضع المدح: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا يحمل على ماذا؟ على المعية الخاصة التي هي معية النصرة والإعانة والمحبة. قال: وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع ماذا؟ الأول. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم. آيات كثيرة في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، في آيات كثيرة. قال: وفي بعضها يأمر الله بالإحسان إليهم، الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. طيب، آيات تنهى عن الموالاة وعن المعاملة، وآيات تأمر بالإحسان. قال الشيخ رحمه الله: قد وضحها الله غاية التوضيح. ولهذا كما نبهنا وقلنا من أعظم أنواع التفسير، وهو أعظم على الإطلاق، تفسير القرآن بالقرآن. فتجد هذه الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، فهم لا يحبون محبة دينية. قال: والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. ولهذا أيها الأخوة، هذه المسألة من المسائل المهمة، مسألة موالاة الكفار. متى يكون يعني كفرا ناقلا من الملة، ومتى يكون ماذا ليس بكفر، متى يكون جائزا ومتى يكون محرما، هذه كلها موضحة في الآيات القرآنية. ولهذا في مطلع سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دوني. ها؟ هذه الآية نزلت في من أيها الإخوة؟ حاطب رضي الله عنه، حاطب ابن أبي بلتعة، وهو ممن شهد بدر. حاطب رضي الله عنه عمل عملا فيه ماذا؟ عمل عظيم فيه تأليب الكفار على المسلمين وإفشاء بأسرار المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، لما أراد فتح مكة بين لهم الأمر وأنهم مقدمون على ماذا؟ على فتح مكة. فقام حاطب رضي الله عنه وأرضاه وبعث برسالة إلى المشركين، وأرسلها مع امرأة. فهذا الفعل من حاطب، ما الذي حمله عليه؟ هل هو فعلا نفاق ويريد أن يتغلب الكفار على المسلمين؟ أبدا، وإنما كان ماذا الذي حمله على ذلك، وقد وضحه في آخر القصة، أنه أراد أن يجعل له ماذا؟ يجعل حماية لولده في مكة. يعني كل المسلمين هاجروا وأبناءهم وذراريهم، هو هاجر وأولاده في مكة، فحتى يحسن الكفار إلى أولاده ويحموا أولاده أراد أن يبتغي عندهم منزلة، لعلهم بهذا المعروف الذي يصنعه إليهم ماذا؟ ولهذا جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالحاصل، فأرسل عليا وماذا؟ ومن؟ المقداد، نعم، أرسلهما في أثر هذه المرأة حتى أدركاها، فقالوا لها: أخرجي الكتاب، فأنكرت، فقال: لتخرجن أو لنخلعن، يعني ما في، إن شاء الله لو نعريك من ثيابك نخرج الكتاب. فأخرجت لهم الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر رضي الله عنه وهو الشديد في دين الله سبحانه وتعالى، وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم لكم؟ ها، إذن نفى عنه النفاق صلى الله عليه وسلم، ونفى أن يكون حاطبا قد نافق، وقال: ما الذي حملك على ذلك؟ فأخبره بالأمر. إذن ليس نفاقا. ولهذا الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا، إذن أثبت لهم الإيمان، ناداهم بوصف الإيمان. لا تتخذوا عدوي، هذا الفعل الذي حصل من حاطب لا شك أنه كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. وإنما الموالاة التي هي من باب الكفر هي محبة انتصار الكفار على المسلمين، في قرارة نفسه يتمنى لو أن الكفار يتغلبون على المسلمين وينتصرون على المسلمين، ويتمنى لو أن الإسلام يزول من الأرض ويعلو الكفر. لا شك أن هذا منافق، هذه من أنواع النفاق الأكبر، الذي في قلبه يتمنى أن يزول دولة الإسلام وأن يزول الإسلام ويمحق الإسلام ويظهر الكفر. ولا أظن أن من في قلبه ذرة إيمان يتمنى هذه الأمنية، ولكن بعض الناس مثلا يوالي الكفار لأجل مصلحة دنيوية، ولأجل مثلا مثلا هو ضعيف يريد أن يعمل له حماية من دولة كافرة مثلا قوية، فتجد بينهم علاقات، بينهم موالاة، هذه لا تصل أبدا إلى درجة الكفر. لابد أن نفهم هذه المواضع، والقرآن قد وضحها أعظم توضيح. موضع آخر أيها الأخوة، وهذا الموضع وفاتني قبل أن يعني نبدأ بشرح هذه القاعدة، أن نشير إلى كتاب عظيم في هذا الباب، في هذه القاعدة، كتاب يعني ثلاثة أضعاف هذه القواعد في قاعدة واحدة من قواعد هذا الكتاب، ألا وهو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب أو عن آيات الكتاب، وهو للشيخ الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، المتوفى سنة 1393، يعني قبل أن أولد بسنة تقريبا، توفي رحمه الله في هذا العام 1393 للهجرة. وهذا الكتاب أيها الأخوة كتاب عظيم في بابه، ولا يعني من أنفع الكتب في هذا الموضوع، أنه استعرض المواضع من أول القرآن إلى آخر القرآن التي فيها نوع إشكال، وجمع بينها بعبارات جميلة يذهب بقراءتها أي إشكال يرد إليك من جراء وأثناء قراءتك للقرآن. الشيخ رحمه الله أغلب هذه أو جميع هذه الأمثلة تقريبا موجودة في كتاب الشنقيطي رحمه الله وأكثر منها. الشيخ هنا يمثل فقط لهذه القاعدة، ومن أراد أن يستفيد أكثر يرجع إلى هذا الكتاب، وهو مطبوع متوفر. قال: ومن ذلك، أي من هذه المواضع، أن الله أخبر أو أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. طيب الآن عندنا في هذا الباب ثلاث آيات. أولا قوله تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا الموضع الأول. في سورة حاميم السجدة، أي سورة؟ عندنا السجدة سورتين، هي ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة، وهي سورة فصلت. في سورة فصلت قال الله سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ها وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآيات: فقضاهن سبع سماوات. طيب هنا هذه الآية الثانية. في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ها الآن في آية البقرة وفصلت ماذا؟ الأرض قبل السماء، وهذا هو التحقيق، وهذا هو قول المحققين أن الأرض خلقت قبل السماء. لكن في آية النازعات أخبر الله عن خلق يعني السماء رفعها، قال والأرض بعد ذلك دحاها. هذا قد يشكل على البعض، أليس كذلك؟ ها؟ ألا يشكل هذا؟ لكن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال الشيخ رحمه الله: فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. إذن دحو الأرض ليس معناه خلقها من البداية، إنما الدحو أي كما أخبر قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن هذا الجمع، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل عن الجمع بين آية السجدة وهي حاميم وآية النازعات، فأجاب رضي الله عنهما بأن الله خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، خلقها هكذا ما فيها شيء، ما فيها منافع، ما فيها جبال، ما فيها أنهار، ما فيها أقوات ولا متاع ولا شيء، أرض ما فيها شيء. خلق الأرض قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك، بمعنى جعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بجبالها وأشجارها بعد خلق السماء. هذا هو الجمع، واضح الآن؟ هذا هو الجمع. لكن يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهذا سبحان الله يعني تعجب من علم هذا الإمام وفهمه للقرآن، هذا الرجل كان آية من آيات الله في الحفظ، يا سبحان الله. لما تسمع تستمع إلى دروسه وشروحه وتفسيره للقرآن، سبحان الله كيف هذا الكلام كله يقوله من رأسه وكأنه يقرأ. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، يقول سبحان الله، وهو ممن تتلمذ على هذا الإمام، يقول كأن الله جعل هذا الشيخ آية لنا حتى نصدق ما نقرأه في التراجم من حفظ الأئمة السابقين. الآن لما تقرأ في ترجمة الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث ضعيف ومثله صحيح، يعني كم مليون، وهم يقصدون بالحديث الطرق، يعني كل طريق حديث، بعض الأحاديث تأتي من طرق كثيرة، حديث واحد لكن طرقه كثيرة، مخارجه كثيرة، فكل مخرج يعد حديثا في عرفهم. يقول يعني أنت لما تقرأ في تراجم أولئك وتسمع عن حفظهم تعجب، لكن يذهب هذا العجب كله لما تشاهد هذا الشيخ وتجد حفظه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم. شوف ها؟ قال: إلا أنه يرد عليه إشكال باقي. يعني هذا يكفي، يعني هذا التوضيح وهذا الجمع يكفي، لكن إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة التي تلوناها أولا. إيش آية البقرة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني الأرض وما فيها. رجع الإشكال. ألم يرجع الإشكال؟ ما رجع الإشكال؟ كيف السماء بعدين والأرض بعد ذلك دحاها؟ هنا خلق الأرض، ما في الأرض جميعا، وما عامة من صيغ العموم، كل ما في الأرض، ثم استوى إلى السماء. قال: وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآية، يعني إيضاح الإشكال، الشيخ يوضح الإشكال، وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول الشيخ رحمه الله: ها، من يعطينا جواب؟ أمنوا عنده جواب؟ ها شباب؟ داود؟
خلق أشياء المخلوقات ثم وضعها على
الأرض. كيف؟ كيف كيف كيف؟ لا جوابك ها في قرب، عيد فهمني بس.
لو خلق الأشياء يعني كل شيء في الأرض خلقها ثم وضعها على الأرض بعد
مستوى السماء. يعني وين وضعها؟ ها محاولة جيدة. ها جواد، ها يا خليل، ها أبو علي، المهم أنتوا الحين، يعني أنا أعذركم صراحة وأعذر نفسي بعد إذا ما كنت أعرف الأشكال وأعذر الأخوات. يقول الشيخ: وقد مكثت زمنا طويلا. هذا الشيخ الشنقيطي، يعني نحن لو جلسنا لين ما نموت يمكن إذا ما قرينا هالكلام. قال: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم. يعني تلقاه طول هالفترة يدعو الله وداوي يسأل هاو يقرأ ويراجع الكتب، يراجع دواوين العرب أشعار العرب، زمن طويل حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن. حتى الإشكال حل في القرآن، هذا الإشكال. قال وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين وليس من وجه واحد، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول هذا اللي أنتوا ها يعني دندنت يعني قربت شوية. قال الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، فالخلق يأتي بمعنى التقدير، ها؟ لا الخلق بالفعل اللي هو الإيجاد على الأرض، الخلق بمعنى التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. قال والعرب يعني هذا هل يقبل هكذا؟ يعني واحد يا وقال الخلق بمعنى التقدير هكذا يقبل تقبل منه دعوة؟ قال والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير. زهير من؟ زهير بن أبي سلمة أحد شعراء الجاهلية أحد أصحاب المعلقات، ها؟ قال ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ها؟ ولأنت تفري يعني توجد ما خلقت أي ما قدرت، وبعض القوم يقدر ويخطط ثم ماذا؟ ثم لا يفري. الأذان ولا باقي دقيقة؟ قال خلنا نخلص بس. ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أين هذا من القرآن؟ قال والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها، يعني خلق الأرض جعل فيها وقدر فيها أقواتها، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم يأتي والأرض بعد ذلك دحاها، بعد أن قدر ما ستكون عليه الأرض، ها؟ خلقها أولا وقدر ما فيها تقديرا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم رجع إلى الأرض وماذا؟ دحاها أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا الوجه الأول